أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان. وأصلي وأسلم على نبينا وقدوتنا الهادي البشير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجه المهتدى بهداه إلى يوم الدين. لقاؤنا في هذه الليلة حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السيرة وللأسف الشديد نرى إهمالا لها عند بعض المسلمين تساهلا في قراءتها وفي دراستها وفي العبر والدروس منها، حتى أصبح بعض المسلمين وللأسف الشديد لديه معلومات عن غيره عليه الصلاة والسلام، بل ربما معلومات عن الكفار أكثر من المعلومات التي يعرفها عن نبيه ورسوله الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم أثر هذا الإهمال في حياتنا، والسبب في ذلك أن الأمة التي لا تجعل من نبيها وقدوتها، ليس لها قدوة غيره صلى الله عليه وسلم، لا تجعل منه ومن حياته ومن سيرته معلما ونبراسا ومنهجا، هذه الأمة بلا شك أمة قد مالت على الطريق المستقيم، لأنها ليس لها قدوة وأسوة إلا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. السيرة النبوية دونها العلماء ووصلت إلينا مفصلة، وجزء من السيرة النبوية موضح ومفصل في القرآن الكريم، والجزء الآخر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. ففيهما من الأحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب لمن اطلع على صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم بعد ذلك أفردت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتب متنوعة ومتعددة، وأشهرها وأجمعها سيرة ابن إسحاق التي هذبها وأضاف إليها ابن هشام ثم نسبت السيرة إليه. وبعد ذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى الأعداد الكبيرة والمؤلفات الكثيرة التي لا تكاد تحصى في سيرة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله. وهذا الكتاب يتعجب الإنسان أن صاحبه وهو ابن القيم ألفه في السفر. هذا الكتاب الجامع للأحداث والروايات والدروس والعبر. لما حج ابن القيم رحمه الله تعالى وكان قادما من بلاد الشام إلى مكة والمسافة طويلة في ذلك الوقت، قال للطلابين الذين كانوا معه: ما رأيكم بهذه المناسبة لو أمليت عليكم شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأملى هذا الكتاب الذي طبع في 5 مجلدات، ولو حقق تحقيقا متينا لكان أكثر من ذلك. وجمع رحمه الله تعالى بين عدة جوانب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جرى من أحداث في السيرة والمغازي، ومنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب متعددة من حياته عليه الصلاة والسلام، مع الاستدلال والترجيح في المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. وعلى ضوء هذا، فكيف نتعامل مع السيرة النبوية؟ من الناس من قال: لا نأخذ من السيرة إلا ما صح. ومن ثم أفرد بعض طلاب العلم كتبا في صحيح السيرة النبوية. ومنهم من تساهل وأخذ من السيرة بما هب ودب، ولو كانت روايات ضعيفة ما دام مذكورة في الكتب التي ألفت في السيرة. وهذا أيضا موجود، وللأسف ما المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح لذلك هو أن نعتمد في أصول السيرة وما يستنبط فيها من أحكام مباشرة على ما صح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما كان استكمالا للإخباريات داخل السيرة النبوية فنأخذها من كتب السيرة الموثقة. لأن لدينا في السيرة النبوية جانبين: الجانب الأول هل أنت تستنبط حكما شرعيا من السيرة النبوية؟ إذا لابد من الدلالة الصحيحة. هل أنت تعرض خبرا ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في مسيره إلى بدر أو في مسيره إلى تبوك، وأين وقف وأين نزل وأين؟ هذا من باب الإخباريات، فلا بأس بالتوسع. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها معالم السياسة الشرعية للأمة الإسلامية، معالم السياسة الشرعية للأمة الإسلامية في حياتها كلها، في حياتها كلها يأخذها المسلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك هناك الدروس والعبر من كل حدث من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في هذه الليلة بعد هذه المقدمات المختصرة لا نستطيع
أم نستوعب ولو جزءا يسيرا من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها مليئة بالأخبار وما قاله العلماء، ومليئة بالدروس والعبر. ومع ذلك أحببت أن أقف عدة وقفات مع بعض المعالم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقسم درس هذه الليلة إلى قسمين: الفترة المكية، والفترة الثانية فترة ما بعد الهجرة والعهد المدني. فنقول أولا الفترة المكية، يمكن أن نقف مع السيرة النبوية على الوقفات التالية. الوقفة الأولى: قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربعين عاما، حدثت حادثة في مكة. هذه الحادثة حادثة عظيمة وكبيرة، ألا وهي المسمى حادثة الفيل. رئيس الحبشة النصراني جرت له قصة في كنيسته هناك التي بناها حتى يصرف وجوه العرب إليها، لكن العرب لم ينصرفوا إليها، فقرر أن يهدم الكعبة، وأخذ معه جيشا عظيما وفيه الفيل، وذهب إلى مكة ليقضي عليها وليهدم الكعبة ولينهي ما كانت تتشرف به قريش من كونها سادنة الكعبة وساقية الزوار والمعتمية بهم، وكان ذلك فخرا عظيما جدا لقريش. ما الذي حدث؟ لما أقبل على مكة انهزمت المشركون. قريش ليس لها به قبل ولا طاقة، ذهبوا إلى جبال مكة وتركوه يفعل ما يشاء. حتى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب يطلب لقاء أبرهة القائد، وكان أبرهة يظن أنه سيكلمه عن الكعبة ويطلب منه ألا يهدمها إلى آخره، وإذا به يفاجأ أن عبد المطلب يكلمه عن الإبل التي أخذها جيشه. فقال له كلمته المشهورة: لما رأيتك كنت في نفسي عظيما، فلما رأيتك تتكلم عن إبلك وتترك البيت الذي هو أساس دين آبائك وأجدادك سقطت النعيم. فقال عبد المطلب كلمته المشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. مع أنه كان مشركا وكانوا في عهد الجاهلية. وانطلق عبد المطلب وأمسك بحلقة باب الكعبة وهو يقول: اللهم إن العبد، يعني اللهم، يعني الله، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا تتركن صليبهم ومحالهم أبدا لحالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا. فسلموا الأمر لرب العالمين، كما كانوا في الجاهلية إذا ركبوا في الفلك وخشوا الغرق أخلصوا لله، دعوا الله مخلصين له، ثم إذا نجاهم إلههم. هنا الحادثة هي أن الله عز وجل أنزل من السماء نصرا من عنده، طير أبابيل طير حقيقية ليست جراثيم كما يقول مفسر المدرسة العقلانية، ليست طاعون ولا جراثيم، وإنما هي طير أبابيل تحمل حجارة من سجين معلمة وصارت تضرب المشركين حتى أفنته، وأبرأ نفسه ضربه حجر فصار يتمزع وهو في طريق عودته إلى اليمن عضوا حتى هبط. ما الذي حدث بعد هذه الحادثة؟ حادثة كبيرة. الذي حدث أن قبائل العرب عن بكرة أبيها رأت هذه المعجزة وهذا الخارق، وأن الله نصر قريشا مع أنهم كانوا وثنيين. على من؟ على أهل الكتاب، كانوا نصارى. إذا قريش ودينها وكعبتها لها قيمة، فتحولت مكة إلى أمان، لا تفكر أي قبيلة من قبائل العرب أن تعتدي عليه، بل تعدى هذا إلى قبائل مكة وتجارة مكة، أي عير فيها تجارة لمكة لا يمكن أن يتعرض لها أحد من العرب. لماذا؟ هؤلاء أهل الحرم، هؤلاء نصرهم الله بالطير الأبابيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم سورتين. السورة الثانية ماذا افتتح الله؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذا الشاهد، رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وعاشوا بهذا الأمان العجيب الذي لا تعرفه أي مدينة في الدنيا في ذلك الوقت. ثم بعد 40 عاما بعث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ودعاه إلى توحيده وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذكر منة الله عز وجل عليهم بالخيرات والأرزاق والأمان. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. أنا أحب أن نقف وقفة هنا لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وإلى التوحيد، لماذا أجابه؟ جواب غريب عجيب. هذا الجواب جاء في كتاب الله. قالوا له: يا محمد، إذا استجبنا لك ذهب أمننا وتخطفتنا القبائل والعرب وحاربونا. قال الله تبارك وتعالى عنه: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا كلام يا أيها المشركون، من الذي أنقذكم من أبرهة الذي كان يهدم بيتكم ويدمر بلادكم؟ الآن تقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوكم إلى التوحيد، تقولون له: إذا استجبنا لك زال أمننا. من الذي أعطاكم الأمن؟ أنتم صنعتموه؟ هل حاربتم أبرهة؟ هل قاومتموه؟ لا والله، أنتم ذهبتم إلى الجبال، فرضتم بأرواحكم من هذا الجيش العرمر الذي أقبل على مكة. ولهذا قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا، نمكن من الذي مكن؟ الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذا كان الله أعطاكم الأمان وأنتم مشركون، هل ينزع عنكم الأمان إذا آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدتم الله وحده لا شريك له؟ أين عقولكم؟ أيؤمنكم وأنتم عصاة فجار ثم يرفع عنكم الأمان إذا كنتم تقاة أبرار؟ إذا كنتم تقاة أبرار؟ إذا كنتم تقاة أبرارا يرفع عنكم الأمان؟ كلم الله. المنطق يعود في الأمة الإسلامية في السنين الأخيرة، يقول لك إذا استقمنا على ديننا ونفذنا شريعتنا وإلى آخره الأعداء يتسلطون علينا. يقول سبحان الله، أين الإيمان بالله؟ أين التوكل على الله؟ خذ التجارب من أي بلد، كيف حفظت، كيف توحدت، كيف كثرت خيراتها لما تستقيم على دينها عقيدة وشريعة ومنهجا وطاعة لله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. الوقفة الثانية، لما صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وفجأه الوحي، فجأه الوحي وهو في غار حراء، جاءه جبريل كما لا يخفى عليكم وضمه إليه ضمة شديدة وقال له اقرأ. قال ما هذا القرآن؟ والثانية والثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق فخلق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يرجف فؤاده خوفا ودخل على خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني يا خديجة لقد خفت على نفسي. هنا وقفة، المستشرقون والمنصرون وأعداء الدين ماذا يقولون؟ يقولون محمد تأثر بالنصارى وصار يتعبد في غار حراء انتظارا للوحي. ليش يتعبد في غار حراء؟ قال لأنه ينتظر الوحي ينزل. ليش؟ قال لأنه لما سمع كلام النصارى وأخذ عنهم كذا والآخره صار هو يتمنى أنه يكون إيه؟ يكون منه. فكيف نجيب هذه الشبهة؟ بالحادي لها السنة. لو كان صلى الله عليه وسلم يترقب الوحي وينتظره ماذا كان سيصنع؟ سيفرح ويبتهج ويأتي إلى خديجة ويقول أبشري يا خديجة ما كنت أتمناه قد وقع، لقد جاءني الوحي وأنا نبي، الحمد لله على إفضاله وإكرامه. أبدا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. حبب إليه، الله ألهمه أن يتعبد، لكن والله لا يدري حتى فجأه، هكذا تقول روايات السيرة، فجأه الوحي وبدأ صلى الله عليه وسلم الدعوة. من أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول من أسلم به هم أقرب الناس إليه، خديجة، صديقه أبو بكر، بلال بن رباح، علي بن أبي طالب. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان إيه؟ كان ساكنا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كما في قصة أبي طالب لما صار عنده ضائقة مالية فأتى جعفر وعلي وأخذوا منهم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأخذوا من أبي طالب بعض أولاده، فكان علي من نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صبيا صغيرا. ولهذا فيما بعد علي بن أبي طالب تزوج من فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عاش معه في نفس الأسرة. وأم علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب هي أيضا كان عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات جده، ترابط أسر. السؤال، لماذا لم تتردد خديجة أو أبو بكر أو علي أو بلال أو السابقون للإسلام، لماذا لم يترددوا في مسألة ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن النبوة شأنه عظيم، صح ولا لا؟ يعني أنت لك صديق عزيز عليك تجي تقول يقول كان نبي، تقول ما شاء الله أنت اتبعته، قضية كبيرة. ولهذا لما تكلم المتكلمون الذين بحثوا هذه المسألة قالوا كلاما غريبا، قالوا لا يمكن أن تثبت النبوة إلا بمعجزة وخارق، وهذا منهج خارق. دلائل النبوة متعددة منها المعجزات، ونحن نعلم أن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى هي القرآن الكريم، وهناك أيضا دلائل ومعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى. لكن ثبوت النبوة لا يستلزم أنك ترى خالق، ثبوت النبوة هو معرفتك بصدق صاحبه. فالذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيقنوا بصدقه. ولهذا فيما بعد أبو سفيان لما كان في الشام بعد صلح الحديبية وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خطابا إلى هرقل ملك الروم، والتقى هرقل طلب أناسا من أهل مكة وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هرقل سأل أبا سفيان 10 أسئلة واستنتج منها أنه رسول الله. من ضمن الأسئلة قال هل عهدتم عليه قبل هذا من كذب؟ يعني لما كان الجاهلية 40 سنة هل كان؟ قال لا. قال هرقل قال وكذلك لم يكن، فإنه لا يمكن أن يدع الكذب على الناس هذا الزمن الطويل ثم يكذب. ولهذا أبو بكر أو خديجة الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيقنوا يقينا تاما أنه لما أخبرهم أنه نبي صادق، ولم ينتظروا أن يأتيهم بخارق أو معجزة، ما انتظروا. وهكذا كثير من المسلمين دخلوا في الإسلام لما سمعوا برسول الله أو بعض أخلاق وصفات رسول الله، وبعضهم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به وقال لما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا يعطي درس. أعظم ما يجذب إلى الإسلام الخلق الرفيع، الخلق الجميل. الخلق الجميل هو الذي يخرس في نفس صاحبك تصديقه، ويخرس فيه محبتك، وإذا أحبك سمع كلامك. ومن هنا نقول دائما للمدرسين في الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعي، تريد أن تؤثر على طلابك لهم يحبونك، إن أحبوك سمعوك، وإن لم يحبوك لم يستمعوا منك ولو نفذوا أوامرك. تعال قم اختبر جاوب سينفذ، لكن هذه مقفلة مسدودة لأنه لا يحب. وغرس المحبة إنما تكون بألوان من الإحسان، لكن مفتاحها حسن الخلق. ولهذا كثير من السابقين إلى الإسلام والذين على أيديهم مثل أبو بكر دخل على يديه أعداد كبيرة، هؤلاء إنما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا أعظم جنده وأصدقهم، لأنهم عايشوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سلوكه وأخلاقه عليه السلام. الوقفة الثالثة الهجرة إلى الحبشة. لما اشتد أذى قريش السنة السادسة أو الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين: لو ذهبتم إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يدرى من قبل. وهاجر المسلمون كما لا يخفى هجرة، هجرة أولى العدد قليل وهجرة ثانية العدد فيها كبير، وكل الهجرتين فيها رجال ونساء، لكن الثانية أكثر، النساء والرجال أكثر. الهجرة إلى الحبشة حدث عجيب، لكن للأسف الشديد نحن نأخذه على ظاهره ولا ندخل في أعماقه. بين مكة والحبشة كم فيها من الوعد والنصر إلى البلد؟ هل تصورت كيف خرج الصحابة من مكة إلى ساحل جدة؟ وهل تخيلت ركوبهم السفينة الشراعية من جدة إلى سواحل الحبشة وجهة إريتريا؟ هل تخيلت هذه الرحلة الشاقة لأولئك المستضعفين الذين فروا دينهم؟ ثم مع ذلك في هذه الرحلة كان أيضا جملة من كبراء قريش. اقرأوا في السيرة النبوية من هم الذين هاجروا، هاجروا الهجرة الحبشة، من هم؟ حتى تعرف أولئك الرجال الذين تحملوا تلك المشاق في تلك الرحلة العظيمة، وخرجوا من مدينة هي ألد أعداء الدين في ذلك. ويكفي أن في من هاجر رثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان الرجل الكريم الشريف التاجر وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهاجرون هذه الهجرة، ومن معهم؟ ومع ذلك الهجرة النبوية إلى الحبشة فيها معالم، هجرتين ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر جزءا كبيرا من المهاجرين الهجرة الثانية إلى الحبشة أن يبقوا فيها. طيب كانوا في الحبشة، هاجر المسلمون إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهم أين هم؟ في الحج. بدأت السرايا وغزوة بدر وهم في الحج، غزوة أحد وهم في الحج، غزوة الخندق وهم في الحج. ولم يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر. فقدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام كلمته المعروفة: والله ما أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يقول أبو موسى الأشعري لما هاجر من اليمن السفينة إلى رسول الله هو وأبو عامر أخوه، ألقت بهم السفينة، إنها سفينة شرائية، ألقت بهم السفينة من غير هوى منهم وإذا بها على سواحل الحبشة، فالتقوا هناك بجعفر بن أبي طالب. فقال جعفر بن أبي طالب للأشعريين: أقيموا معنا، إنا قد أمرنا أن نبقى هنا. وهذا في الصحيح، هذا الكلام في الصحيح. إذا بقاؤهم في مكة إلى فتح خيبر، يعني المفترض أنه بعد الهجرة ذهبوا إلى المدينة، المفترض بعد فتح بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين، لكن بقوا إلى السنة السابعة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطط لدعوته، يخطط لدعوته صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أن الحبشة تكون فيها نواة للدعوة إلى الله عز وجل وحمل هذا الدين والمسؤولية، حتى لو جرى على المسلمين ما جرى فيما قد يكون من قدر الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور. قصة ليست طويلة لكن ليست هي عنوان المحاضرة حتى ندخل في بعض التفاصيل. ولما افتخر عمر على إحدى المهاجرات، اقرأوا قصتها في السيرة، قال من؟ قال الحبشي، لأن كانوا يسمون اللي أتوا من هناك الحبشي من قريش، قال الحبشي، قالت الحبشية، قال عمر سبقناكم، سبقناكم بالهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفتخر عليه. فقالت له: كلا والله، كان معكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، ونحن هناك في بلد الغربة والله لا أطعم حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت. المدينة النبوية شأنها عجيب. أولا، اليهود قرأوا في كتبهم أن هناك نبيا سيبعث، فلما بحثوا عن صفة مكان مبعثه صاروا يتنقلون في البلدان، حتى اختاروا في النهاية أن أقرب الوصف إلى مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أرض ذات نخل وهي المدينة النبوية، فاستوطنوها هناك منتظرين للمبعث. ثانيا، كان هناك صراعا شديدا قبليا جاهليا بين قبيلتي الأوس والخزرج في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان هذا بيته، وهذا اسمها كان قبيلة، صراع بين الأوس والخزرج. دخل اليهود المدينة النبوية فصاروا هم المحركين الرئيسين لها اقتصاديا وسياسيا. اقتصاديا أمسكوا بالتجارة كما هو حال اليهود اليوم والمشاكل، وأما سياسيا فأمسكوا برباط الصراع داخل المدينة النبوية عن طريق التحالفات. ثلاث قبائل يهودية: بنو النضير وبنو قريظة وبنو هذه الثلاث تقاسمت القبيلة، فجزء من اليهود تحالفوا مع الأوس وجزء من اليهود تحالفوا مع الخزرج، صح ولا لا؟ وتعرفون ما الذي جرى في غزوة بني النضير وبني قنقاع وبني قريظة، وكيف كان يتدخل بعض الناس من الأوس أو الخزرج ويقول هؤلاء موالي، يعني الجنة. لكن انظر إلى الفكر اليهودي، ولهذا تجد اليهود في كل مكان، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لهم نفوذ في الحزب الديمقراطي وفي الحزب الجمهوري، ويشوفون وين الدعوة رايحة ويتوجهون. في العالم العربي، في البلاد الأوروبية لهم نفوذ هنا، حتى في روسيا الشيوعية لهم نفوذ عظيم، حتى داخل البلاد العربية اليهود لهم نفوذ وتحالفات هنا وهنا. كانت هناك حروب بين الأوس والخزرج، وكان اليهود يشاركون في إدارة الحرب، مرة ينتصر هؤلاء ومرة ينتصر. هذا الحدث الضخم داخل المدينة النبوية كان من أمر الله عز وجل أن يكون إرهاصا. ليش؟ لأعظم حدث في تاريخ الإسلام، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المعقل، معقل اليهود، معقل الأوس، معقل الصراع، كيف بدأ؟ في داخل الصراع في المدينة النبوية كان اليهود إذا دخلوا في صراع يهددون الأوس أو الخزرج بالنبي الذي سيبعث إليهم، فإذا حس اليهود بشيء قالوا لهم سيبعث نبي، نحن ننتظر بعثة نبي وسنتبع هذا النبي وسنقاتلكم وننتصر عليكم ونستولي عليكم. ويتكرر هذا في كل حدث. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل يدعوهم إلى الإسلام وأن يمنعوهم مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم ونساءهم، كان يدور على القبائل في المناسبات، ومنها مناسبات الحج. الحج الذي كانت بقايا موجودة قبل الهجرة بثلاث سنوات، مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الأوس ودعاهم إلى الإسلام. هنا بداية الخير. التفت بعضهم إلى بعض وقال: أتعلمون؟ أما والله إنه لهو النبي الذي كانت تهددكم به اليهود، لا يسبقنكم أحد منهم. بؤرة الصراع في المدينة انطلق هذا الخيط من هذه الفئة، العدد القليل جدا، خمسة أو ستة، قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، فدخل الإسلام والإيمان في قلوبهم. لكن بأمر الله وقدر الله عز وجل، إيش هو هذا المفتاح؟ لذلك الصراع. وفعلا أسلموا ورجعوا إلى المدينة وصاروا يدعون إلى الله ويدخل بعضهم في الإسلام. وفي السنة التي تليها كانت بيعة العقبة، وفي السنة التي بعدها كانت بيعة العقبة الكبرى. وقصة العقبة الأولى وقصة العقبة الثانية فيها العجب والعجب. وفعلا بعد بيعة العقبة الثانية وترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار والنقباء، ثم أرسل مصعب بن عمير، ثم أرسل بدأ بعض الصحابة ودخلوا في الإسلام وصار ينتشر الإسلام في المدينة، فكان ذلك كله إرهاصا لمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبدء الهجرة. هذه الهجرة التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى في المدينة إلى أن يلقى الله ويدفن فيها كما هو مرى ومشاهد، كما هو مرئي ومشاهد قبره صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يا أيها الدعاة إلى الله عز وجل، من الأحداث يتمخر ويخرج الحق والصدق. اليوم العالم مضطرب، العالم اليوم يموج، ودينكم هو دين الحق، لا يوجد حق غيره، كتابه معجز، سنته محفوظة، شريعته محفوظة، أحكامه لا أحد يستطيع تغييرها، أن يغير فيها ولا أن يغير. دين الله لا يستطيع أن يغير فيه ولا يغير. أما يمسك الخير، يا أيها الدعاة إلى الله، يا أيها الأخيار، لتكون فيها بإذن الله عز وجل من خلال هذا المخاض المؤلم الذي تعيشه الأمة الإسلامية، يكون فيه إن شاء الله تعالى مخاض انطلاقة إسلامية إيمانية تغير وجه الأرض. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا. الأوس والخزرج وأهل المدينة الذين كانوا في صراع وفي قتال داخلي ويعبث بهم اليهود، كما هو حال المنطقة اليوم، صراع داخلي يعبث بهم اليهود، ما المخرج؟ هو المخرج الأول. في مخرج غير؟ فيه. أن تدرك هذه الأمة أنه لا نجاة لها من هذا الصراع إلا بأن تعود إلى الإسلام وإلى الدين. ولهذا مفتاح المدينة النبوية ذلك التاريخ العريض، من أولئك الذين آمنوا برسول الله، وبدايات انطلاقة الدعوة لتنتشر وتنتصر وتنطلق الفتوحات فيما بعد في مشارق الأرض ومغاربها. وما ذلك على الله بعزيز. الأنصار لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وقد غنم الغنائم أعطاها للمؤلفة قلوبهم من قريش، كبار زعماء القبائل أعطاهم، وكان يعطيهم على 100 بعير، وواحد منهم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير قال يا رسول الله أعطني 100 أخرى، فأعطاه، فوجد الأنصار في أنفسهم، وجدوا في أنفسهم، وقال يعطي هؤلاء ويتركهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لسعد بن عوان اجمع لي أصحابك الأنصار لا يدخل معهم أحد، فجمعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا قال لهم ما قال قلتوها، حوار من أعجب ما يكون الحب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فوحدكم الله بي؟ ماذا قال الأنصار؟ قالوا: الله أمن، الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم أن تقولوا لقلتم أتيتنا طريدا فأوينا، وأتيتنا ذليلا فنصرنا. لو شئتم لقلتم هذا الكلام، لكن لم يقله الأنصار. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلاما مؤثرا. قال: يا معشر الأنصار، أما تعلمون الناس بالنسبة لي دثار، والأنصار شعار. الدثار هو الثوب الفوقاني، والشعار هو اللباس الداخلي. أيهما أقرب إليك وإلى جسمك ودم وعرقك؟ أيهما الشعار ولا الدثار؟ الشعار. قال: الناس دثار والأنصار شعار. لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذهبون بالبعير والشاء، لكن أنتم بما رجعتم؟ لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. لكن شوف عنك أن يذهب الناس، هذه الدنيا، أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في مقارنة بين الكنزين؟ لا والله ليس في مقارنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وإلى اليوم الأنصاريون حتى الذين في مالي يقولون إن عندنا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وأبناء وأبناء الأنصار، فهذا يمتد إلى ذريات. إذا نصرة رسول الله، الأنصار ناصروا رسول الله، واليوم في عالم الصراع والاختلاف وسيادة العدو الصهيوني والصليبي بالتعاون مع العدو الرافضي وتأييد من العدو العلماني، أين الأنصار؟ أين الذين ينصرون الله ورسوله ودينه؟ هذا بابه مفتوح والحمد لله. ننتقل إلى الدرس الثاني. في العهد المكي بدأت السرايا والغزوات، وأذن الله في القتال، وكانت المعارك غير السرايا الكثيرة والمتعددة، كان هناك المعارك الكبرى: بدر وأحد والخندق، ثم مع غزوات بني قريظة والمغير، ثم فتح خيبر وغزوة مؤتة وتبوك، وقبلها فتح مكة. يا أيها الإخوة الله، في المدينة النبوية الجيش الإسلام يقوده رسول الله، والجن من هم؟ أبو بكر وعمر وسعد وسعيد. القائد رسول الله والجند أكرم الناس بعد الرسول عليه السلام. لكن سنة الله في النصر والهزيمة لا. خلونا نكون واضحين في هذه المسألة. نحن لا في هذا القرن. ما رأيك لو سمعنا بجيش يقوده رسول الله وجنده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة وخالد بن الوليد؟ إيش ستقول عنه؟ جيش عظيم لابد أن ينتصر، لن يهزم أبدا، لن صح ولا لا؟ في الفترة المدنية في معالم النصر والهزيمة مهم أن نقف عند بعض الأحيان حتى ندرك سنة الله عز وجل في النصر والهزيمة. أعطيكم نموذجين. النموذج الأول، جاءت معركة بدر على حين عدم تخطيط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج للقاء العير، فإذا قدر الله عز وجل أن يبدلهم بالعير ذات الشوكة والسلاح، أي من طلب العير معركة سهلة، العير يقودها عدد قليل وغنيمة ضخمة، إلى إيش؟ إلى ذلك الشوكة والسلاح والمعركة والقتل والقتال، وهم غير مستعدين، لم يأخذ الأهل الكامل، لم يخرج كل الصحابة، كما قال تعالى وتودون عما غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة هي العير التي كانت مع أبي سفيان، وهذه المعركة كانت في شهر رمضان، ونحن الآن مقبلون على شهر رمضان. أسأل الله يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعله شهر عز وفتح ونصر، كما أعز الله به نبيه في بدر، وكما فتح الله به على رسوله عام الفتح، وكما نصر الله به المسلمين على التتار في معركة عين جالوت. في بدر قلة أذلة، كما قال الله عز وجل ولقد نصركم الله بيده وأنتم، وإذا بالنصر العجيب، نصر عظيم جدا، قتلوا من صناديد المشركين 70 وأسروا 70. ولهذا كان المنافقون لما علموا بخروج رسول صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين قبيل المعركة، كان المنافقون في المدينة يتحدثون عن القضاء على رسول الله، يعني يبثون الأخبار التي يظنونها ويحبونها، وهي القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يشيع في المدينة. لكن فجأهم الأمر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم منتصرا ومعه 70 من صناديد المشركين موثقين بالقيود خصمهم، فصدم النفاق. ولهذا كان عبد الله بن أبي بن سلول قبل بدر كان يتسوف ينتظر، لكن بعد بدر لما رأى نصر الله قال هذا أمر قد توجه، ما في غيره، وأبطل النفاق، يعني أخذ خطة النفاق بيده. تريه معي، هذا النصر في بدر الذي لم يتوقعه المسلمون بعد عام كانت معركة طهر. بعد معركة أحد ظن المسلمون أنه وقد استعدوا لمعركة أحد أكثر من استعدادهم لمعركة بدر، وقائدهم رسول الله وجندهم هؤلاء الصحابة الكرام، ظنوا أن النتيجة هي النصر بلا تردد، تمام يا رب. يا معركة الذي جرى في معركة أحد أنه لأن بعض المسلمين ليس كلهم عصى وأرادوا الغنائم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. تخلف النصر نعم مع القيادة الإيمانية نعم، وفعلا قتل من المسلمين سبعون على رأسهم حمزة بن عبد المطلب، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم جراحا. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة يعني في أحد قد أصبتم مثليها يعني في بدر كما في البخاري 70 و70 قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسه قل هو من عند أنفسكم يخاطب فيه الصحابة، وعلى هذا فسنة النصر ليس فقط أن تقول والله أنا صادق مثل بعضهم عليه يقول أنا لأنني مخلص ولأنني صادق ولأنني فلا بد أن أنتصر. أنت كشخص ينصرك الله، لكن كنصر للأمة في مجموعها وقيادتها وجيوشها لا، في شروط النصر. ولهذا استفاد المسلمون من غزوة أحد فائدة كبرى. يقول ابن القيم في زاد المعاد الذي ذكرت لكم أنه ألفه في السفر هذا الكتاب الأعجوبة، أنا أسميه أعجوبة، زاد المعاد في هدي خير الإمام، أعجوبة أن يمليه ابن القيم في سفره من حفظه. ماذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى؟ يقول في دروس غزوة أحد ولقد استفاد المسلمون في فتوحاتهم من غزوة أحد ما لم يستفيدوا من غيرها من الغزوة. ما هو؟ ما هي الفائدة؟ ما هو الدرس؟ قال في الفتوحات ما يكفي، نحن صحابة لازم ننتصر. قال لك لا، لا بد ناخذ أسباب النصر، لا نفترق، لا نختلف، نبتعد عن المعصية، نأخذ بالأسباب. ومع الإيمان إذا أخذت بالأسباب نصرك الله عز وجل. وهذا الذي حدث وصار في الفتوحات الإسلامية، أخذ الصحابة الدرس، وهو درس عظيم في المجتمع. اليوم يسأل السائل لماذا يتخلف النصر؟ نقول اقرأ ما جرى في غزوة أحد، القائد رسول. الحادثة الثانية في مسألة علاقة النصر بالهزيمة لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وقصة الفتح في السيرة النبوية فيها أحاديث. فتحت مكة ودخل الناس في دين الله وأذل الله الشرك وأهله وسقطت الأصنام، لأنه بعد الفتح مباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الأصنام الموجودة في المناطق القريبة من مكة. كل صنم كان يعبد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فرقة هدمته وقتل، ودخل الناس في هذا الدين إذن الجيش انتصر جيش الفتح، دخل الناس في دين الله أفواجا إلى آخره. وإذا بحادثة تمر على المسلمين عجيبة، قبيلة من قبائل العرب رفضت الدخول بالإسلام وجمعت لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله كيف كانت هذه بعد فتح مكة؟ غزوة حنين، غزوة حنين هذه فيها عبرة، لما تجمع المسلمون قبيل هذه الغزوة وبعد فتح مكة قال أحدهم مقالة: لن نغلب بعد اليوم قلة، يعني لن نخشى بعد اليوم قلة، الحمد لله الإسلام كثر وأينما تكون تجد المجاهدين، فلن نغلب من قلة. وإذا يجد هذا الحدث وهو أن المسلمين لما دخلوا وادي حنين لم ينتبهوا إلى أن هوازن قد ترصدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الوديان، فلما دخلوا رموهم بالنبل وفاجأوهم فولوا مدبر. ولم يبق رسول الله ولم يبق أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلة منهم أبو سفيان وعمه العباس، حتى إنه أي صلى الله عليه وسلم أراد أن يناديهم نداء عجيبا، يناديهم بأشياء من العمل والإيمان السابق حتى يرجعوا: يا أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أصحاب البقرة، يعني يا حفار سورة البقرة، أيها الناس أنا رسول الله، لا إله إلا الله، كيف يجري الحدث؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تأمل، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لكن الحمد لله لم يستمر هذا طويلا، سرعان ما آب الصحارى ونزل نصر من الله عز وجل، فنصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم نصرا عظيما. ولهذا قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء. وغنائم وسبي هوازن قصتها أيضا. إذا ما هو الدرس؟ أعجبكم كثرتكم. إذا أخذ المسلمون درسا آخر في بدر، لم غلبوا وانتصر وهم إلا، وفي حنين ظنوا أن الكثرة سبب وحيد للنصر فأعطاهم الله درسا. فلا الكثرة تكون سببا للنصر ولا القلة تكون مانعا من النصر. أسباب النصر أمور أخرى. أمور أخرى كما جاء في غزوة أحد وكما جاء في غزوة أحد. إذا خرج الإنسان من إرادة الدنيا إلى إرادة ما عند الله، واجتمعت الكلمة وأطاعوا الله وأخرجوا ما في قلوبهم من العجب ثم أعجبتكم أنفسكم، فصار الافتقار إلى الله والتوكل على الله وطلب النصر من الله عز وجل، صار ذلك كله صفة لقلوب المؤمنين وديدنا بكلامهم وألسنتهم في أثناء المعارك. هنا يتنظم الصفة. فهذه معالم في النصر والهزيمة. ننتقل إلى قضية أخرى وهي غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب طويلة، لكن نقف عند مين المخطط ومن هم الأحزاب. المخطط اليهودي، المخطط لغزوة الأحزاب هم فئة من اليهود وفد رتب في المدينة وذهب إلى مكة وإلى غطفان ودار على القبائل حتى حزبوا الأحزاب. كالتخطيط اليهودي اليوم، التخطيط الماسوني اليوم هو نفسه، دوائر ماسونية تستقطب حتى بعض العرب وبعض المسلمين ليسيروا في المخطط اليهودي والصهيوني. تحزبت الأحزاب، وكانت الأحزاب لها غايات مختلفة. المخطط اليهود، اليهود ومعروف مؤامراتهم في المدينة، ماشي. قريش غرضها في دخولها في الأحزاب هو الحقد العقدي، يعني الغرض غرض عقدي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف عقدي، ماشي هذا ولا لا. ثلاثة من الأحزاب غطفان غرضهم اقتصادي، اليهود والمشركون قالوا إن دخلتم معنا في المدينة إذا استولينا عليها نعطيكم ثمار المدينة، فكان غطفان غرضهم الاقتصاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قصته في أثناء لما أراد أن يفاوضهم على إيش، ها، على نصف ثمار المدينة. ليه؟ لأن هؤلاء غرضهم ما هو؟ غرض اقتصاد. قالوا جئتم للاقتصاد، يلا تفضوا الأحزاب ونعطيكم نصف ثمار المدينة أو ثلث ثمار المدينة. لكن لما استشار أنصار رفضوا، رفضوا. لما قالوا له هل هو وحي من الله، أمر تأمر به نفذنا، أم هو الرأي؟ قال لا هو الرأي. قال كلا والله، والله إن هؤلاء ما كانوا يأخذون منا تمرة إلا قرا أو بيعا. قرا يعني ضيافة أو بيعا. أفبعد أن أعزم الله بالإسلام نعطيهم ثمار المدينة؟ والله ليس لهم إلا السلام. فخطفان كبروا اقتصاد. إذن المخطط من؟ اليهود، والمتآمر الأكبر اليهود. قريش عداء عقدي، غطفان عداء اقتصادي. كم هذه؟ ثلاثة بي واحدة. من هي؟ من هم؟ المنافقون داخل المدينة. تحرك النفاق بشكل غريب، كأنه يرى النصر بأم عينيه، كأنه يرى القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حانت فيه ساعة الصفر. فتعزم النفاق وصار الاستهزاء ظاهريا، يستهزون ويسخرون ظاهريا ويتكلمون. هذا التحزب في غزوة الأحزاب هو التحزب الموجود اليوم. ثورة تبقى الأصل، اختلها قتل كده تبقى الأصل. تخطيط يهودي وحرب صليبية حاقدة وحرب اقتصادية تمتص خيرات المسلمين، والنفاق من داخل بلاد المسلمين يشرك، ما المخرج؟ ما المخرج الذي به أنزل الله نصره من عنده وأنزل جنودا لم تروها؟ بعد أن أخبر الله عز وجل عن المحنة أنزل على رسوله: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الأمور. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن بالقتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب إلى آخر الآية. نختم درس هذه الليلة بدرس ووقفة من السيرة النبوية تتعلق بكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين حتى في ظل الخيانة. وهذا درس مهم. ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ المنافقون كان ظاهرهم الإسلام، وكانت قبائلهم في غالبها مسلم، يعني لا تظن أن النفاق منعزل، يعني واحد منافق جالس في بيته، لا، المنافق هذا له أصحاب، له أقرباء، له كذا، وهو شيخ قبيلة، وهو كذا وكذا، فما يمكن تفك هذه من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع المنافقين؟ كان له تعامل خاص، عظهم وتنزل الفضائح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل أحدا أبدا. لماذا؟ قال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل. ليش؟ لأن المنافق ظاهره مسلم، فإذا قتل قال: والله هذا مسلم. طيب من الذي عنده خبر أكيد أنه منافق؟ بعض الناس، ليس كلهم. ودعوني أضرب لكم حدثين من أحداث السيرة النبوية، يعني وصل فيها النفاق إلى خيانة كبرى، ومع ذلك تصرف عجيب. أولا في غزوة أحد، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار أصحابه هل يخرجون أو لا، خرج إلى أحد، كان الرأي الأكثرية أن يخرجوا إلى المشركين. فلما خرجوا ما الذي حدث؟ عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش. متى؟ في ميدان المعركة، خرج مع المسلمين حتى صار بينهم وبين المشركين المسافة القليلة، وكاد يلتقي الصفان، وإذا به ينخنس ويرجع إلى المدينة بثلث الجيش. المسلمون يواجهون المعركة وترجع أنت بثلث الجيش، خاصة إذا عرفنا وعلمنا ما الذي جرى بعد ذلك في غزوة أحد. ما الذي جرى على المسلم؟ ما الذي فعله رسول الله؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء أخبث من أولئك، لنرجع إليهم بالمدينة ونستأصلهم؟ الجواب: ربما لو كان رأي لبعض الناس لقال هذا الكلام، قال: دع هؤلاء، أبو سفيان مشركون صرحاء، دعهم، شركهم واضح، تعال هؤلاء المنافقين اقطع رقابهم. لأنها ستتحول إلى فتنة ومقتلة داخل الصف الإسلامي، لها تعصبات ولها حميات لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه. انتم معي ولا لا في تدبر الكم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم، ولما حاول بعض الصحابة حتى له رأي وجهة نظر قال لا دعوه. هل أثر انخناسهم على مسببات النصر؟ قال لك لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بقية الجيش لما رتب لهم الترتيب وكانوا يفعلون ما أطاعوا به انتصر المسلمون في أول المعركة أو لا انتصروا. إذا خروج هؤلاء هل أثر في مسببات النصر؟ قال لك لا، بل زادهم قوة، وإنما تخلف النصر لأسباب أخرى. ماشي هذا ولا لا؟ ما أدري عن وقت الصلاة. بقت حادثة أخرى، حادثة وغزوة بني النضير. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يطلب منها المعاونة كما هي بالاتفاقية في فداء أسيرين. فلما رأى اليهود رسول صلى الله عليه وسلم عندهم قال بعضهم لبعض: لن تجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان أحسن من هذا المكان، فمن منكم يلقي عليه رعى ونقتله ونسره. تآمر، جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو وأصحابه، وفجأة إلى برسول الله صلى الله عليه وسلم يغادر المكان ويذهب إلى المدينة. الصحابة جلسوا ينتظرون رسول الله، فلما استبطأوه رجعوا قالوا: يا رسول الله خرجت، كان جاسد المفاوضة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمتم ماذا أرادوا؟ وأخبرهم الخبر. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى بني النضير يهددهم ويقول لهم: لكم 10 أيام تحملون معكم ما حملت الإبل، فإن بقي منكم أحد قتلته. تهديد. وفعلا كانوا يعرفون رسول الله ويعرفون تهديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ اليهود إن ما في مفارقة بدأ اليهود يجهزون عن رسول إيش الحال. سمع بذلك رأس النفاق عبد الله بن أبي مثلا، ولما سمع بالموضوع رأسا دخل عليهم الحصن، قال: لا تنزلوا لا تخرجوا، أنا معكم نصير. ابن أبي القضية كبيرة، قال: لا لا لا، أنا معكم نصير، أنصركم، لدي 2000 من الشباب سأدخلهم الحصن يقاتلون عنه، ولدي خطة في بقية قبائل اليهود أن يكونوا معه، وسأرسل مندوبين إلى بعض قبائل العرب لتنصرهم. فلما سمعوا هذا الكلام من عبد الله بن سلول أرسل اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لن نرحل وافعل ما بدأنا. إيش رأيكم بهذه القصة؟ بهذه الخيانة؟ إيش نوعها؟ إيش رأيكم فيها؟ رسول الله يهدد، رسول الله يحاولون قتله بالرحى، وهذا رأس النفاق يتحالف معهم. ولهذا في سورة الحشر ماذا قال الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. لا نطيع فيكم يعني ما نطيع أحد في نصرتكم، لا نطيع مش ما نطيعكم، لا لا نطيع فيكم يعني في سبيل الوقوف معكم ونصرتكم لا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني هذا كلام ثقيل وكبير إلى آخر الآية. خيانة. ومع ذلك ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذهب إلى عبد الله بن أبي؟ هل قال له: أين الألفا شاب اللي أنت كنت تجهزهم وتخطط لهم وتعسكرهم ليحاربوننا؟ هل قال؟ أبدا، ولا كان شيء لم يحصل. وحاصر بني النضير حتى كان ما كان من جلاله. انظر إلى تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قاتل هذا بدعواه ومعي فلان وليس معي فلان إلى آخره لصارت فتنة ومقتل داخل المسلمين. إذن الدرس ما هو؟ درس من السيرة النبوية، كيف تدير المعركة، ولا تجعل لعدوك فيها مداخل، وتأخذ بالأسباب. هذه وقفات مع سيرة رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم ارفع الكرب عن الأمة، اللهم ارفع الكرب عن الأمة، وآذن بفرج من عندك يا قوي يا عزيز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.